ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الخميس 22 من الشهر 2 سنة 2024. عناوين النشرة: قوات الدعم السريع تؤكد أنها وجهت بالتعامل بحسم مع من وصفتهم بالمتفلتين فور تلقيها بلاغات عن تعرض مدنيين في قرى الجزيرة لانتهاكات. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تؤكد أن إنهاء الصراع في السودان واستعادة الحكم المدني من أولويات بلادها. الأمم المتحدة تحذر من أن 95% من السودانيين غير قادرين على توفير وجبة واحدة في اليوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكدت قوات الدعم السريع أنها وجهت بالتعامل بحسم مع من وصفتهم بالمتفلتين فور تلقيها بلاغات عن تعرض مدنيين في قرى الجزيرة لانتهاكات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الدعم السريع في بيان أنهم يتعاملون بجدية وحسم مع البلاغات والشكاوي الواردة بشأن تعرض بعض القرى بالحصحصة بولاية الجزيرة إلى انتهاكات بحق المدنيين من قبل متفلتين حسب وصف البيان. يأتي بيان الدعم السريع بعد تواتر العديد من الأنباء عن انتهاكات بحق المدنيين خلال الأيام الماضية في عدد من القرى. ووفقا لنص البيان الذي اطلع عليه راديو دبنجا، فقد وعدت قوات الدعم السريع بملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية أن إنهاء الصراع في السودان واستعادة الحكم المدني من أولويات بلادها. جاء ذلك في تقرير مفصل أصدرته الخارجية الأمريكية عن لقاءات مولي في الأخيرة مع عدد من الجهات والمنظمات السودانية خلال زيارتها إلى أديس أبابا. ووفقا للتقرير، فقد شددت مولي في على وقوف الولايات المتحدة مع الشعب السوداني ضد الحكم العسكري. وخلال اجتماع مع نساء سودانيات يمثلن المجتمع المدني السوداني، أكدت مولي في على أهمية مشاركة النساء السودانيات في العملية السياسية والحكومة المدنية بعد انتهاء النزاع. وأشار التقرير إلى اجتماع مولي في مع قيادات المنظمات الشعبية وأعضاء لجان المقاومة. حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن 95% من السودانيين غير قادرين على الحصول على وجبة واحدة في اليوم. وقال إيدي رو مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل أن 18 مليون شخص في السودان يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي. وأضاف رو أن 5 ملايين آخرين يقتربون من حافة المجاعة، وهو ثاني أسوأ تصنيف للطوارئ يستخدمه برنامج الأغذية العالمي. والآن مستمعينا الكرام، أترك الميكروفون للزميل محمد سليمان لمواصلة النشرة.
نظم مواطنو مدينة الضيم بولاية شرق دارفور اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية بقيادة وكيل ناظر أمم الرزيقات الفاضل سعيد موسى ماديبو للتنديد بالقرارات الجوية التي نفذها الطيران العسكري التابع للجيش السوداني بمدينة الضيم. وقال العمدة موسى عيسى لراديو دبنجا أن مواطني المدينة وقادة المجتمع المدني والمهنيين شاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجية استنكارا لاستهداف الطيران العسكري للمواطنين الأبرياء. من جهة أخرى، أدان هذباء الأمة القومي والمؤتمر السوداني في بيانين منفصلين انتهاكات الدعم السريع في ولايتي الجزيرة وسنار والقصف الجوي من قبل القوات المسلحة للضعين. وأضاف في هذا الخصوص:
وقفنا وقفة احتجاجية واستنكرنا عدوان الجيش السوداني بالطائرات إلى مدينة الضعين أو ولاية شرق دارفور، ومعانا كل المجتمع المدني ومعانا كل المحامين والإعلاميين، وخرجنا ومن بعدها وقفنا في الحدث الأول اللي هو في السكة عديد، ومن ثم خاطبنا الجماهير هناك واستنكرنا وقدمنا رسائل عديدة.
لقي 3 من لاجئي دولة جنوب السودان مصرعهم جراء قصف الطيران العسكري على مقر عملهما بمنطقة الكمائن بمدينة الضعين عاصمة شرق دارفور ليلة الثلاثاء الماضية، والذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص في المدينة من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وقال الصحفي المتواجد بمدينة الضعين محمد صالح البشر لراديو دبنجا إن اللاجئين الثلاثة كانوا قد أنهوا عملهم، لكن أطلقت الطائرة براميلها المتفجرة عليهم ما أدى إلى وفاتهم. وأشار إلى أن اللاجئين الثلاثة من مخيم كريو الذي يبعد نحو 20 كيلومتر جنوبي مدينة الضعين. لقي المواطن يعقوب سليمان علي 40 عاما من قرية أرشلجي شرق لقاوة في غرب كردفان مصرعه، كما تم اختطاف المواطن حسن إبراهيم تيا 50 عاما يوم الاثنين 19 فبراير في حادثة هي الثاني من نوعها بعد أقل من أسبوع من مقتل 4 مواطنين من نفس القرية في يوم الثلاثاء 14 فبراير 2024. ونشرت الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبد العزيز الحلو تعميما صحفيا على موقعها الرسمي، قالت فيه أن ميليشيات مسلحة حاجمت قرية أرشلجي وقتلت المواطن يعقوب سليمان علي وخطفت المواطن حسن إبراهيم تيا ونحبت عدد 50 رأس من الماعز خاصة بسكان القرية. قتل حسام حسن أحد مريدي رجل الدين المعروف الشيخ الأمين أمر الأمين في بيت المال بأم درمان يوم الأربعاء. وقال الشيخ الأمين أمر الأمين شيخ الطريق القادرية المكاشفية لراديو دبنجا إن حسام حسن قتل بطلق ناري بالقرب من المسيد في أم درمان في حوالي الساعة الثالثة من ظهر الأربعاء، وأشار إلى وقوع اشتباكات في المنطقة دون تحديد الأطراف. ولكن ذكرت مصادر من بيت المال لراديو دبنجا أن حسام قتل داخل المسجد إثر توقل قوة من الجيش قبل أن تنسحب في وقت لاحق إثر اشتباكات مع قوات الدعم السريع. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جارين اثنين جوا قالوا في جماعة لابسين لبس بتاع جيش مسكوا حسام ومشوا بيه، بعد شوية جينا مرمي في الشارع بيورا بهناك بالزقاقات دي ومضروب سمينا اشتباك جديد جدا.
أكد السفير الأمريكي لدى الخرطوم جون غودفري انخراطهم في جهود مختلفة حاليا للوصول إلى مخرج متفاوض عليه من النزاع، ويشمل ذلك محادثات جدة مبادرة الإيجاد في ديسمبر ويناير مؤخرا في المنامة. وأكد في إحاطة صحفية عبر الوسائط الإلكترونية برفقة مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقي مولي في ومايك هامر المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي انفتاح واشنطن على إمكانية العودة لمحادثات من حيث المكان الذي ستلتئم فيه والصيغة التي ستتبع. وأضاف: نحن نعتقد بأن هناك حاجة لمشاركة أطراف خارجية تمتلك روافع للضغط على كلا الطرفين. وأضاف في هذا الخصوص:
تقوم الإدارة الأمريكية بسلسلة من الجهود في مختلف الاتجاهات في إطار وقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية والوصول إلى حكومة مدنية في السودان بدون أي دور للأطراف العسكرية. طالبنا الجيش والدعم السريع بالوفاء بالتزاماتهما التي قدموها في قمة الإيجاد غير العادي.
أعرب سفير أمريكي لدى الخرطوم جون غودفري أن قلقه إذا الدعم الخارجي للجيش والدعم السريع، وقال إن الإدارة الأمريكية ظلت تطالب أطراف الخارجية بالامتناع عن تقديم الدعم للطرفين، مبينا أن الدعم الخارجي من شأنه إطالة أمد الحرب وتخليص فرص التوصل لحلول متفاوض عليها. وأشار إلى ما ورد في تقرير الخبراء للأمم المتحدة بقرق حظر الطيران إلى دارفور، بجانب استئناف العلاقات الخارجية بين السودان وإيران مما يمكن أن يؤدي لوصول معدات إيرانية إلى الجيش. وأضاف: هذا أمر مقلق بالنسبة لنا. وأضاف في هذا الخصوص:
وبصراحة نحن منفتحون على أي شكل من أشكال التفاوض، ونرى ضرورة مشاركة الأطراف الخارجية المؤثرة على طرفي الحرب في التفاوض وصولا إلى حل متفاوض عليه لهذه الأزمة. Participation by the external actors who have leverage to bring to bear
against both parties so that we can find a negotiated exit to this terrible conflict. وحول المساعدة الإنسانية نبه غودفري إلى إشارات متناقضة من قبل القوات المسلحة بشأن السماح وعدم السماح بالإقاثة عبر الحدود لمناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. وأكد أن التدفق العاجل للمساعدة الإنسانية بدون أوائق غير متوفر منذ أبريل من العام الماضي. وأكد أن الجيش والدعم السريع لم ينفذا التزامات جدة بالوصول العاجل للمساعدة الإنسانية من غير قيود، وتوعد بتحديد إجراءات إضافية في حال استمرار الطرفين في القتال ورفض التفاوض كمخرج من الحرب، وجدد اتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب وقوات الدعم السريع بارتكاب لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه لن تكون هناك عملية سياسية أو سلام إلا في حال نهاية الحرب. وأوضح خلال زيارته القضارف مثال اثنين إن المعركة أخذت طابع مختلف عن الأشهر أشهر الماضية، وقد أصبحت الآن المعركة لازمة وواجبة. ووجه البرهان رسالة للسياسيين الذين يتحدثون عن دعاة حرب قائلا دعاة الحرب من يحمل سلاحه ويهاجم المواطنين. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
على العموم المعركة الآن أخذت طابع مختلف عن العشر شهور الماضية. الآن المعركة أصبحت لازمة وواجبة، لأنه إحنا مشينا للسلام في جدة وضربت كثير من العهود وكثير من الالتزامات لكن لم ينفذها أحد.
من جانبه قال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي وعضو تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم في تعليقه على حديث القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السري تجاوبت خلال لقائها بتنسيقية تقدم بشأن الوصول إلى حلول ووقف إطلاق النار ووقف الأداعيات. وأكد في الوقت نفسه إن القوات المسلحة ما زالت تصر على العناد والاستمرار في هذه الحرب العبثية، ويعتبر التصريحات إصرار على الحرب وتفضيل للمعارك والخراب والدمار على الجلوس التفاوض من أجل وقف إطلاق النار ووقف الأداعيات. وأضاف في هذا الخصوص:
سعينا بكل ما نملك لإيقاف هذه الحرب، وجلسنا مع أحد طرفي الحرب الدعم السريع، ولدينا بعض التجاوب الإيجابي في هذا الإطار للجلوس لإيجاد حلول ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات. إلا أن الطرف الآخر من القوات المسلحة ما زالوا يصرون على هذا العناد وهذه الحرب العبثية.
قالت الدكتورة أمان الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الإحرام للدراسات الاستراتيجية إنه منذ بداية الحرب هناك تغيير في الخطاب السياسي لأطراف الصراع في السودان. وقالت الدكتورة أمان الطويل في حديث لراديو دبنجا أنها لاحظت أن قوات الدعم السري لديها خطاب سياسي متكامل بغض النظر أما إذا كان يتمتع بمصداقية أم لا. وذكرت الدكتورة أمان الطويل في حديثها لراديو دبنجا أن خروج البرهان بالأمس وحديثه عن أنهم يبحثون عن السلام وإن جنه للسلام فنحن معهم بشرط الخروج من بيوت الناس يعكس تغييرا في الخطاب. وأضافت في هذا الخصوص:
فلما طلع البرهان يعني نحن نبحث عن السلام وإذا جنحوا للسلام فنحن معهم بس بشرط أن هم يخرجوا من بيوت الناس وكذا، هذا تغير في الخطاب. أنا في تقديري أن المهم الخطاب ده ما يكونش خطاب مفرد للفريق البرهان فقط، ولكنه يبقى خطاب جامع للفريق البرهان وحلفائه.
أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل أن انقطاع شبكة الاتصالات والأنترنت وتوقف التحويلات البنكية أدى لتوقف 100 مطبخ وتكية في أحياء شرق النيل. وأشارت في بيان إلى حرمان عشرات الآلاف من الأسر المعتمدة على هذه المطابخ والتكايا من الحصول على الغذاء. من جهة أخرى أكدت غرفة طوارئ جبل أولياء توقف 3 مركزية وتوقف مراكز توزيع سلال غذائية بجانب توقف العمل في 5 مطابخ كانت تحت الإنشاء بسبب انقطاع شبكة الاتصالات والأنترنت. وجه مصدرو الماشي انتقادات حادة لقرار وزارة المالية وسلطات الجمارك بفرض رسوم جمركية على صادر الماشي تبلغ 33 مليون جنيه على 100 طن بما يفوق 10% من قيمة الصادر. وقال عبد الله بريك وهو أحد مصدري الماشي لراديو دبنجا أنهم فوجئوا باتخاذ القرار الأسبوع الماضي واشتراط السلطات سداد المبلغ قبل شحن صادر الماشية. وأوضح أن القرار سيؤدي إلى زيادة قيمة صادر الماشية ويقلل المنافسة، مشيرا إلى زيادة تكلفة الشحن للماشية القادمة من غرب السودان بسبب الحرب. وقال إن صادر الماشية إلى السعودية يتراوح يوميا بين 10 إلى 15 ألف راس، وأشار إلى تصدير أكثر من 4 مليون راس إلى المملكة العربية السعودية. وأضاف في هذا الخصوص:
وزارة المالية والجمارك فرضوا رسوم على الصادر ما قيمته فوق 10% من قيمة الماشية، تدفع كاش وتتخلص قبل خروج المواشي إلى الشحن، ده يضيف عباء زيادة على الصادر مع المشاكل الحاصلة في البلد، وأنه صادر الماشية هو الصادر الوحيد الآن منتظم.
الخبر الأخير في النشرة: دار وفد من الكونغرس الأمريكي يتكون من 7 أعضاء صباح الأربعاء معسكر فرشنا للاجئين في شرق تشات. وقال مراسل راديو دبنجا إن اللاجئين السودانيين طالبوا بإيقاف الحرب فورا ومحاسبة الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بجانب طرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير اللاجئين. وقال إن الوفد عقد اجتماعين منفصلين مع اللاجئات وأمم اللاجئين رجالا ونساء، بجانب زيارة مدرسة التضامن الابتدائية، وذلك للوقوف على أوضاع تلاميذ الجدد. وأكد أن اللاجئين طالبوا الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة العاجلة للاجئين. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة أمان الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والمتخصصة في الشؤون السودانية. دكتورة أمان الطويل، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
أهلا وسهلا بك وبالمتابعين.
أستاذ أماني، اليوم لديك تصريح لافت للنظر تتحدثين فيه عن تغيير في الخطاب السياسي للبرهان، هل يمكن أن تشرحي لنا كيف ترين هذا التغيير في خطاب البرهان السياسي؟
هو الحقيقة يعني عبر الفترة من بداية الحرب حتى هذه اللحظة، احنا بنلاحظ ان الخطاب السياسي لأطراف الصراع بيتغير طبقا للمعطيات الميدانية، ربما طبقا لطبيعة المشروع السياسي لما بعد الحرب. أنا كنت ملاحظة إن قوات الدعم السريع وحميتي عندهم خطاب سياسي متكامل بغض النظر عن كونه خطاب يملك مصداقية أو لا يملك مصداقية، أو هو خطاب مرتبط بتكوينهم العضوي أو البنيوي بمعنى النشأة والممارسات وكذا أم لا. في مراحل احتدام الصراع العسكري كان من الملاحظ ان الفريق البرهان بيقول انه نحن لن نوقف هذه الحرب، اما نحن او هم، اما يبيدون او نبيدهم. كان هذا الخطاب هو خطاب يعني يعبر عن اعلى درجات الاستقطاب والاحتقان السياسي، وبالتالي هذا النوع من الخطاب على الارض يكون له تداعياته في الممارسات العسكرية، فبتبقى ممارسات عنفية، وإحنا شفنا حادثة جز الرؤوس، ودي كانت حادثة يعني مؤسفة جدا، ولا نعلم يعني، أو يعني كل طرف طبعا بيتهم الآخر بيها وهكذا. فلما طلع البرهان امبارح أو النهاردة مش فاكرة، وقال يعني نحن نبحث عن السلام، وإذا جنحوا للسلام فنحن معهم، بس بشرط أن هم يخرجوا من بيوت الناس وكذا، هذا تغير في الخطاب. أنا في تقديري أن المهم الخطاب ده ما يكونش خطاب مفرد للفريق البرهان فقط، ولكنه يبقى خطاب جامع للفريق البرهان وحلفائه، لأنه عنده حلفاء سياسيين لهم وجود عسكري على الأرض. في هذه الحالة يعني نقدر نقول أن في تقدم من نوع ما فيما يتعلق بالخطاب السياسي، وفي فرق هنا بين الخطاب السياسي بين النية، يعني طبيعة المخطط الهيدن اللي مش لا يعلن عنه، وبين طبيعة الممارسات على الأرض. يعني أنا كنت واضحة جدا في أني أقول الخطاب، والخطاب يعني ما يتفوه به الإنسان.
طيب، يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه الآن على كل المراقبين للوضع في السودان والمتابعين له، يعني في ظل توقف منبر جدة، تجميد السودان عضوته في الإيجاد، السودان عضوته مجمدة في الاتحاد الأفريقي، طرد بعثة الأمم المتحدة من السودان، كيف يمكن أن يكون هناك سبيل للحل في السودان؟
الحقيقة سبيل الحل أنه يتقدم طرف بناء على نوع من أنواع التواصل بين أطراف، طرف خارجي، يعني أنا لا أقصد طرف داخلي، لأن كل الأطراف الداخلية الحقيقة الاستقطابات بينهم حادة جدا، فيتقدم طرف خارجي يكون له قدرة على الضغط على الأطراف ويطرح نوع من أنواع الحلول يتم التفاوض عليه. وإحنا شفنا في المرحلة اللي فاتت أو خلال الشهور اللي فاتت أنه اتقال أن في لقاءات في المنامة، اتقال أن في لقاء في القاهرة، فهذه اللقاءات بالتأكيد لها مخرجات. الإدارة الأمريكية عينت مبعوث للسودان يعني من أسبوعين كده، فربما يعني يصدر مبادرة من أي طرف دولي. طبعا إذا كانت الأطراف الداخلية ساعية إلى السلام أو ساعية إلى التفاوض، كان هذا الطرف الدولي أو الإقليمي كانت هتبقى مهامه سهلة، لكن الأطراف الدولية مش لاقية كمان فواعي المحلية تستطيع أن تكون لها يعني شريكة في مشروعات السلام.
طيب، أنت تحدثتي عن اللقاء مثلا كلقاء المنامة، ألا ترين أن تعدد المنابر يمكن أن يكون معيق أكثر من مساعد في إيجاد حلول؟
لا، هو لقاء المنامة لا نعتبره مبادرة. لقاء المنامة أنا أعتقد يعني يصنف على أنه لقاء استكشافي، بمعنى أن يتم التعرف على المواقف الأخيرة السياسية لطرفي الصراع. لكن المبادرة بنتكلم على مبادرة جدة، بنتكلم عن الإيجاد، بنتكلم عن شركاء، عن مبادرة دول جوار السودان، دي اللي نقدر نسميها مبادرات. لكن اللقاءات الثنائية اللي تحت عناوين محددة أو جزئية أو مهمتها الرئيسية إنها تستطلع مواقف الأطراف، دي ما نقدرش نسميها مبادرة.
طيب، مثلا منبر جدة توصل إلى اتفاقات، ولكن الطرفان لكل منه نظرة في كيفية تطبيق هذه الاتفاقات. الجيش يطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه قبل الدخول في أي اتفاقات جديدة، بينما الدعم السريع يقول أن تطبيقها يتم في إطار اتفاق شامل.
شوف، يعني أنا يعني كباحثة لا أستطيع أن أعول على مخرجات منبر جدة اللي هو بقاله متوقف 3-4 شهور، لأنه مياه كثيرة قد جرت تحت الجسور زي ما بيقولوا، وربما لأن المياه قد جرت تحت الجسور جرى لقاء المنامة، بمعنى أنه بيتم استطلاع الأطراف في مواقفهم، هل في مواقف جديدة أو ما فيش مواقف جديدة وهكذا. لكن أنا لا أعول أو لا أستطيع أن أستند إلى مخرجات منبر جدة، لأنه بالنسبة لي أصبح قديما، في مجريات على الأرض حصل فيها تطورات، مواقف الأطراف تغيرت.
طيب، الأوضاع الميدانية تشهد الآن تصعيد في ظل الفراغ الذي تركه الفراغ الدبلوماسي والسياسي، انعكس ده مباشرة تصعيد في الأوضاع الميدانية وزيادة في الانتهاكات.
صحيح، يعني أنا أتفق معك في هذا الطرح. نعم،
لكن يعني هل يمكن للأطراف الدولية الفاعلة أن تترك استمرار هذا الوضع، لأنه ده وضع يهدد وحدة الدولة السودانية ووجودها.
أنا معاك إنه يعني وضع خطير ووضع مؤثر على جملة من مصالح الإقليمية والدولية، لكن المشكلة الرئيسي زي ما قلت حضرتك سابقا إن الفواعل المحلية ما عندهاش إرادة في حتى وحدة الدولة. يعني احنا خلينا نقول وبصدق شديد انه احد اسباب هذا الصراع انه الاطراف لا تنظر الى المصالح الوطنية العليا، وانا لا اسسني احدا من هذه المسألة. يعني لا احد يضع في اعتباره مسألة ان دولة السودان اصبحت على المحك، ان استمرارها اصبح مشكوك فيه، ان تحولها الى بؤرة ارهابية مستقطبة للاطراف الجهادية في غرب افريقيا، كلها هذه الأمور ليست في ذهن أحد من الفواعل المحلية، وبالتالي بيكون في صعوبة للأطراف سواء الإقليمية والدولية أنها تتواصل مع وضع زي ده أو تحطه حتى على أجندتها في ظل أوضاع بقى في النظام الدولي صعبة. إحنا عندنا حراك في النظام الدولي، تضاغط بين الأطراف، كل طرف بيبحث عن موضع قدم لمناطق نفوذ. الإدارة الأمريكية مشغولة بالكامل بصراع في غزة، حتى انسحبت بشكل ما من الصراع في أوكرانيا، وأصبحت مجريات الأمور على الأرض متأثرة بهذا الصراع. العالم العربي والإسلامي أصبح متوجها نحو غزة على حساب السودان، على اعتبار أن طرف رئيسي في الصراع في غزة هو الطرف الإسرائيلي، بينما السودان هي أطراف داخلية. كل دي عوامل حقيقة بتل يعني بتسحب الانتباه الدولي والإقليمي من الأزمة السودانية، رغم بشعتها ورغم أنها نوع من أنواع الإبادة ورغم ضحاياها ورغم الأثمان الكبيرة المدفوعة فيها الحقيقة. لكن يعني نحن في عالم غير عادل، يعني أنا في تقديري أنه عالم غير عادل، وحتى الإعلام بيتعامل مع يعني مع الأزمات بمنطق الترند مش بمنطق المسؤولية الأساسية وهي الإخبار. يعني الإخبار وإعلام الجمهور بما يجري على الكرة الأرضية المفروض يحصل فيه توازن، لكن الحقيقة الحالة دي احنا ما نشوفهاش.
طيب يعني أنا دار أعرف رأيك أيضا في تحركات القوى المدنية والسودانية والانقسامات الحاصلة في وسطها. كان هناك جهود من أطراف عديدة من بينها مصر للتقريب بين هذه القوى، هل يمكن أن نرى ثمار ذلك في وقت قريب؟
والله أتمنى. يعني أنا من البشر اللي دايما بقول إن انقسام القوى المدنية أضعف وزنهم وجعل هناك قدرات مضافة للمكون العسكري في التلاعب بيهم، لكن أنا ما أشهده يعني أو ما أرى على الأرض إنه لسه بعيدين. يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، في جامعة القاهرة في طلاب سودانيين كتير واخدين منح دراسية وكده، للأسف لما جم عملوا يعملوا الروابط بتاعتهم ما عملوش الروابط باسم السودان باعتبارهم سودانيين، ولكنهم عملوا الروابط باسم المناطق المحلية يعني أو الولايات، فدي حاجة مؤسفة، حتى الطلبة المصريين بيستغربوا. فإذا كانت الذهنية إلى هذا الحد انقسامية، فيعني التقريب بين الأطراف محتاج الحقيقة كاريزما، قائد كاريزما ربما يكون عنده خطاب متجاوز الأطروحات الموجودة، يكون عنده خطاب له طبيعة قومية ربما يتجاوز مثل هذه الحالة الانقسامية. وده كان المأمول في الفترة الانتقالية، انه يعني يبرز زعيم يقدر يقود الناس ويتجاوز انقسامات يعني الحالة السياسية. لكن حتى الآن يعني حتى المكونات المدنية الساعية إلى التحول الديمقراطي، يعني اسمح لي أقول لك بصراحة في قصور كبير في القدرات. يعني في تقديري البيانات الصادرة عن هذه الكيانات مازال في أقسام منها تعبر عن روح ثأرية وانقسامية. كمان الكلام حوالين مستقبل نظام الحكم وكذا هو كلام يسبق وقته. يعني احنا الآن في حرب، صحيح انه المأمول كان تحولا ديمقراطيا، لكن الآن الحالة مختلفة، يجب ان تتفاعل القوى السياسية مع الحالة الرهنة، لان ده تعبير عن مستوى من مستويات النضج، إن أنا أتعامل مع الواقع كما هو. فكل الحاجات دي مفقودة بشكل أو بآخر. فربما يعني أنا في المرحلة الأخيرة ابتدى يتواصل معايا أطراف سودانية كتيرة وبتسأل سؤال، هي الحرب دي تقف إزاي؟ فمجرد وجود السؤال في التوقيت ده ربما يكون بارقة أمل أنه القوى السياسية، قوى الانتقال السياسي تتحلى بقدر من الواقعية، ربما تبعد عن حالة الاستقطاب وربما تنتج حالة من التوافق ربما. وأنا طيب بحط تحت ربما ثلاث خطوط الحقيقة.
طيب يمكن عندي لك سؤال أخير دكتورة أمان الطويل، وطبعا بالضرورة يتعلق هل هناك جديد في الموقف المصري من التطورات في السودان، خصوصا بعدما تسربت وثيقة من لقاء المنامة وفيها يعني مواقف لم تكن مصر في السابق تدعمها؟
خليني أقول لك إن الموقف المصري حتى هذه اللحظة هو موقف حذر بيتفاعل مع المتغيرات. الآن موقفه إيه؟ أنا حتى لي مقال أخير كده اسمه مصر والحرب السودانية، في حالة من حالات الغموض يعني في الموقف المصري بالنسبة لي، ما فيش مؤشرات علنية، يعني احنا ما بنشوفش مثلا تصريحات للرئيس السيسي او لسامح شكري وزير الخارجية او لغيره فيما يتعلق بتطورات الموقف يعني في السودان. الخطابات هي خطابات عامة تدعو لوقف الحرب إذا وجدت، في قلة في التصريحات السياسية بشأن السودان الحقيقي. فهذا تعبير عن حذر شديد وبيدي بالتأكيد نوع من أنواع الضبابية بالنسبة للمراقب أو المحلل السياسي فيما يتعلق باتجاهات الموقف المصري.
الدكتورة أمان الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
عفوا طبعا.
لكم الشكر مستمعينا على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبقى لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
سمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ضيفنا في هذه الحلقة السيد الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة وعضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. سيد الواثق البرير، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك الأعزاء.
سيد الواثق، يمكن دار أبدأ بالتصريح الأخير للفريق البرهان يوم أمس في زياراته للمناطق العسكرية في شرق السودان، واللي قال فيه أنه ما في عملية سياسية قبل انتهاء الحرب، ويمكن كان بيقصد بهذا أنه إلا إذا انتصرت القوات المسلحة. كيف تنظرون إلى هذا التطور؟
طيب شكرا أستاذ الرشيد. طبعا نحن يعني موقفنا منذ اندلاع هذه الحرب العبثية، حرب التي لا تحقق إلى الشعب السوداني وإلى السودان إلا الدمار والخراب وضياع الأرواح الأنفس العزيزة علينا كلنا، ما زال الطرفي الحرب يعني في منازلة مستعرة، وكل يوم نفقد العديد من أبناء هذا الشعب والعديد والكثير من مواردنا التحتية. لقد تقدمت عدد من الدول بمبادرات كريمة على أساس تكوين يعني أو إيجاد عملية سياسية أو حلول سلمية لإيقاف هذه الحرب. نحن في تقدم وفي كل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي سعينا بكل ما نملك لإيقاف هذه الحرب، وجلسنا مع أحد طرفي الحرب الدعم السريع، ولدينا بعض التجاوب الإيجابي في هذا الإطار للجلوس لإيجاد حلول ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات، إلا أن الطرف الآخر من القوات المسلحة ما زالوا يصرون على هذا العناد وهذه الحرب العبثية. إن المعنى الذي نفهمه نحن لا تغيف الحرب إلا بعملية إلا بعد إيقاف العدائيات هو من الواضح الإصرار على الحرب، والواضح اللي هو التفضيل المعارك والحرب والدمار والخراب على الجلوس ووقف إطلاق النار ووقف العدائيات. كل الحروب في هذه العالم تندلع إلا أن العقل وأبناء الوطن الخلص يسحبون إلى الجلوس والتفاكر وإيقاف النار لإيجاد حلول عملية، حلول جذرية. حتى إذا افترضنا أن هذه الحرب ظهر فيها منتصر أحد الطرفين، لكنها لن تحل القضايا الجذرية ولن تحل القضايا التاريخية التي ظل يعاني منها السودان. فلا بد من الجلوس في عملية سياسية لإيقاف الحقيقة للحرب. إيقاف الحرب وبدء عملية سياسية هو الحل الوحيد لهذه البلد أن تبدأ من جديد في إطار التطور والتقدم واللحم برقبة الدول الأخرى.
طيب سيد الواثق، لكن يعني في ظل هذا الفراغ السياسي والدبلوماسي وتوقف المفاوضات بين الجانبين وعدم وجود أي عملية سياسية، هناك تصعيد عسكري كبير على الأرض، تزايد في الانتهاكات. بالأمس رأينا الطيران يقصف الضعين ويسقط مدنيين، هناك انتهاكات واسعة للدعم السريع في الجزيرة، وآخرها كان في قرية العقد المغاربة. يعني كيف يمكن أن نوقف هذا الجنون العسكري؟
هذا ما ظلنا نطرحه منذ اليوم الأول للحرب. هذه الحرب لا منتصر فيها، هذه حرب عبثية، هذه حرب لن تجني للشعب السوداني إلا الدمار والخراب. نحن ندعو من هذه الجبهة المدنية الموحدة ضد الحرب وإيقاف الحرب لكي نستطيع إعادة البناء. إننا نحاول بكل الطرق بذل الضغوط على الأطراف المتحاربة وخاصة القوات المسلحة التي ترفض كل مبادرة وترفض كل خطوة إيجابية لإيقاف هذه الحرب، للاستماع لصوت العقل والاستماع للقوى المحلية والإقليمية والدولية والجلوس لإيقاف هذه الحرب العبثية. وندعو كل المواطنين السودانيين إلى أن إيقاف الحرب هي الخطوة الأولى للخروج من هذا المأزق الذي يذهب فيه البلد إلى حروب أوسع، وقد تكون حروب أشمل وبها مخاطر كثيرة. نسأل الله أن يجنب البلاد والعباد.
طيب يا سيد الواثق، يمكن تسربت بالأمس ورقة فيها بعض ما تم الاتفاق عليه من بنود في المنامة، وما تم الاتفاق عليه يعني يتفق في جزء كبير منه إذا ما قلت في كله مع ما تطرح القوى المدنية. لماذا هناك مواقف في الخفاء ومواقف في العلن؟
من المؤكد أن ما طرح في المنامة كان خطوة إيجابية نحو إيقاف العدائيات وبدء عملية سياسية حقيقية تنهي هذا الصراع بشكل جذري بالنسبة للسودان. لكن مع الأسف نحن تجاربنا مع القوات المسلحة ومنذ قبل بدأ هذه العملية حقيقة منذ الاتفاق الإطاري ومدى موافقتهم الإيجابية في الأول ومضيهم قدما فيه، ثم عادوا ونقصوا بالعهد، ثم الدخول في الانقلاب وعادوا ونقصوا العهد، ثم المبادرات الأخرى إن كانت البداية بجدة ومن ثم المنامة ومن ثم كل هذه المبادرات يبدون الموافقة المبدئية وحتى يوقعون على الأوراق ثم ينقصون بالعهود. وهذا يعود إلى عدد من التحليلات إن هنالك قوة وراء هذا التراجع، وهي لا تريد السلام ولا تريد الخير في بلادنا ولا تريد مضي قدما في بناء هذا الوطن.
طيب سيد الواثق، أيضا ما يثير القلق في السودان الآن من قبل المجتمع الدولي من كل الحادمين ومن وسط السودانيين أيضا هو الوضع الإنساني وإرهاصات المجاعة التي يحذر منها الجميع. ألا يمكن أن يكون هناك مسار منفصل لإيصال المساعدات الإنسانية في ظل تعسر العمليات السياسية؟
نعم، نحن أيضا اجتهدنا في هذا المسار، مسار المعونات والإغاثة، لكن مع الأسف أيضا هنالك تعنت من الحكومة في بورسودان ولفتح المطارات إن كانت في الولايات الأخرى إن كان في كردفان ودارفور، وإلى إيجاد ممرات آمنة وسالمة بكل شفافية، إلا أن هنالك الآن عديد من العوائق والتحديات أمام إيصال هذه الإعانة والإغاثة. وحقيقة التقارير الآن والمؤشرات للمجاعة لقد فضحت بها المؤسسات الدولية والإقليمية، ونحن بنحتاج إلى وقفة جادة، ونسأل الله أن يستجيب الذين يتحكمون بحكم الواقع في أمر هذه البلاد أن يستجيبوا لهذا الصوت العقل. المجاعة مؤكدة، كل التقارير تشير إلى هذا، وقد بدت بوادر ظاهرة إن كان في شمال دارفور أو إن كان في بعض أجزاء من كردفان، ونحن نزع بكل قوة مع المجتمع الدولي، وكان يوم أمس لدينا عدد من الاجتماعات لإيجاد بعض المسارات الآمنة لإيصال هذه الإغاثات إلى المستحقينها داخل السودان إن شاء الله.
طيب أيضا كان يعني في غياب طرفي الحرب في القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا، كان هناك تحرك لافت لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، هل يمكن أن تحدثنا عن هذه اللقاءات وما نتج عنها؟
أجل، يعني ده من ضمن البرنامج بتاع القوى أو الجبهة المدنية لممارسة العمل الدبلوماسي وضغوط على القوى الإقليمية والدولية لمساعدة الشعب السوداني لإيقاف هذه الحرب. وقد استطاع السيد حمدوك رئيس الهيئة القيادية أن يعقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء أو قيادات بعض الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، ونأمل أن تظهر النتائج في القريب العاجل.
طيب هناك أيضا الجانب المتعلق بتوحيد القوى المدنية، هناك تعسر في اللقاءات مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، هل يمكن أن نفهم لماذا؟
أبداً، السيد عبد العزيز الحلو استطاع تقدم أن يكون لجان مشتركة لتبحث القضايا، وتم تكوين هذه اللجان من قبل تقدم، وسوف تنعقد في القريب العاجل. الاتصالات مع الأخ عبد الواحد محمد نور متواصلة، ونحن كحزب أمة التقينا فيه بالقريب قبل أسبوعين في جوبا، وأبدأ يعني مرونة واضحة وإيجابية نحو السلام ونحو تكوين جبهة عريضة مدنية قد نستطيع خلال الأسابيع القادمة أن نتوصل إلى تفاهمات على كيفية التنسيق والعمل مع بعض. لكن نفتكر الملفين يعني ماضيات بإيجابية، وإن شاء الله نستطيع تحقيق بعض الاختراقات في الغريب.
وماذا عن الحزب الشيوعي وحزب البحث الأصلي؟
الحزب الشيوعي والبحث الأصلي تم عقد الحزب البحث الأصلي أيضا هنالك اتصالات، وتم عقد عدد من الاجتماعات معهم في القاهرة وصدر بيان بذلك، وأيضا ما تكونت لجان لمناقشة بعض النقاط العالقة، ولكن تم خطوة إيجابية في التفاهم معهم في توسيع الجبهة المدنية العريضة لكي نستطيع أن نمثل أغلبية المكونات السياسية والمدنية لنصبح جبهة مدنية قوية تمثل أغلبية الشعب السوداني.
السيد الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة القومي، عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا لك أستاذ، كتر خيرك، الله يخليك، شكرا.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجيد المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نواصل إلقاء الضوء على الأوضاع الإنسانية داخل معسكرات النازحين بدارفور، حيث نلتقي بعدد من نازحي معسكرة ميرشين بولاية جنوب دارفور، وكذلك النازحين بمعسكر زمزم بولاية شمال دارفور ومن ولاية وسط دارفور. نستمع لتقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة مكجر، ونختم حلقتنا مستمعينا الكرام عن أوضاع النازحين بمعسكرات ولاية غرب دارفور. وفي البداية نبدأ من معسكر زمزم بولاية شمال دارفور. الحرب أجبرت الكثيرين من المواطنين سواء من داخل الفاجر أو من مناطق خارج الفاجر إنهم يهربوا بحثاً عن الأمان، وصلوا إلى داخل معسكر زمزم وأصبحوا متواجدين مع النازحين القدامى. في هذا الاستطلاع نلقي الضوء على أوضاع النازحين الجدد داخل معسكر زمزم بولاية شمال دارفور.
أنا من ما جينا هسي عندنا زي 3 شهور وهاجة، جينا من عبوجة مسكر سلام بلغ 21 مربعات، هرب جانا دانات كمية مال مسة كده، والله أنا متأوقة لكن بكوريجي جيت ركبت في زمزم ده وجيت كدار شيء ما لقيت نركب وجيت هنا ده يا لزات وقاعدين سفر ما كلوات لا ظروفنا شين هاجة وموية زات وبيجي لنا ما في داكوا ولا مش جابوا قال كام 30 شوال دقيق قسموا لنا حبة الليل زات وعملنا اللي كم مديدة حبة موية ما في والله شوف سكر ده موية لا ده وانك كم أدوك كم أدوك بقربها بيجيبوا كم ما أدوك يا أنا ده بيجي يبى زي ده خوته زات والله اللي كان ناس اللي الجابة نص لا يا ولا كده دون اهتدار وداك سقيدين ويانا دي ذاته قال لي يعني قول يخيروا وجبه اللي كان داكو الخير او الامس جابوا لنا دقده عملوا مديده شغلنا اللي كان مديده بس وزيدهم ذاته هب بس ما بلها
ما بلها
طالبين خطه واكل وشراب ومويه وخيار الزيت وما عندنا ولا حاجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في زمزم، في زمزم سنويه بنا بنين ذات 18 ناس من موجودين اكثر من 4 شهور. نحن طلبنا من جميع المنظمات، خطبنا الريف قلنا وعدنا بتيكا وما جابوا لنا، وودينا في سليب الاحمر وودينا للخطاب لجميع المنظمات والمفوضيه الانسانيه وبلغناهم اننا 777 اسره لحتى الان. امس كان جابوا لنا المفوضيه جابوا لنا 130 شوال دقيق و60 كرتونه صله، وده ما بلغ للناس، عدد ناس كميه كثير وحاجه بسيط، وناس ما عندهم قطع وما عندهم اكل وما عندهم فرشات وما عندهم ما قروش، وناس حالهم تعبان، وناس ان الاطفال طفل باسم امه خديجه احمد محمد ده برضه توفت من سبب الجوع، والطفل الثاني برضه سودوه في مستشفى في الفجر، وعندنا ولد ثاني من طويله برضه معنا في المركز هنا، اولاده ابوهم اللي هو مفقود في جبل اولمس، وياله تعبانين، وعنده اطفال 3 تعبانين سوتر شديد، واطفال موجودين هسه معنا في المركز وحالته تعبان شديد، وناس الموجودين في المراكز عندنا كبار السن، حتى ناس في مباراه ناس عشوا مع عشوا، ولحتى لا ناس حالتهم صعبه شديد، وده في مركز سلام 18 ذا السنه بنين، ولا عندنا قربه ولا عندنا حاجه بلقوهم ولا عندهم باخات، لا عندهم شيء ما عندهم، ماتوا 3 اطفال، واحد بيت فاطمه والثاني بيت عشا بيت خالته والثاني بيت ادم، ده الاطفال ماتوا بجو، وعندنا اطفال هسه ماشي السوق ده ماشي بشاد حاجات بجيبوا، وانت عينك شفته نفسك ماشي الفات جاب جراط جاب سخير من نص الطماطم وجاب حب اللحمه، ديل ما عندهم ديل ماشي بشاد من السوق، وانت بعينك شفته بهذا المدرسة سوق ده هسه من هنا حركت مشان السوق، الاطفال في السوق بشاروا كل المدرسه سلام 18 زي السنه بنين، وحاجات بيجي من شمال دارفور بوزنا النياله، والناس سليب الاحمر امس اولين جابوا وزلهم بطاطين وزلهم حاجات ومنظمات جي وزوا حاجات بوزلهم دقائق وبدهم حاجات الكافيه، والناس نمشي بقولنا لنا انت سوا تبع شمال دارفور نينا ده الدقيقه البجي ده بتاع جنوب دارفور النياله الناس برام، وحق منفترض نينا حقنا كشمال دارفور من مفترض ما زي ما ودونا نيال من مفترض نينا حقنا ما يدونا نينا حسنا يا جماعة، والرسالة أنا وجهه لجميع المنظمات ونا الريف نينا ورنام وكتر خير نتجاني قال لنا ديكم التيكا ولا وهادنا وأحمد تكلم أحمد قال وديه ولا حتى أحمد ما جابه هم الناس بقى بيجيب موين لكن ما عندنا موين موين ما عندنا في أي من هذا بيجيب في أي مركز ده يوم بيجيب 50 برميل ما عندنا هوت وموين قاعد بده وما عندنا شغل نكوب لما بيجي عربي بيجي تيجا بيجي بقول أنا 8 باخة وبمشي 8 برميل وبمشي.
معكم ناهد من مدرسة زمزم الثانوية بنين والسلام 18. بتكلم عن النساء عامة، عندنا نقص في كل الامتدادات، وهذا حالة الحرب والدنيا شتاء، عندنا أطفال كبار سن أطفال متعانين، مشينا طالبنا من كل الجهات لكن الآن ما جتنا امدادات، بحثنا وفتشنا بقول لها نسبة الظروف أمنية المرضو حالنا ماشي الحمد لله لكن نقص والله نقص عام في أي حاجة، وأطفال كبار السن بيحتاجوا لحاجات حيث الأكل والشرب ما في زول بوفر لهم، حالة صعبة شديد دي برضو عندنا حكايات 4 أشهر بس مدتنا المنظمة الأمن الإنساني بحاجة بسيطة ما عدت لنا أي حاجة. هذا الناس بتعانوا زي ما أنت لقيته في الصور هذا درست حالتهم متعانين. فبطلب منكم يعني مديهم حاجة. الموضوع حرب ولسه ما زال النزوح مستمر والفاشل فيه قد ما عام تماما.
ناحية
فتحي عبد الباسط.
أيضا مستمعنا الكرام التقينا بنازحين من معسكرات منطقة ميرشينغ بولاية جنوب دارفور وسألناهم عن أوضاعهم الإنسانية والغذائية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حواء من محلية ميرشينغ ولاية جنوب دارفور. نعاني من المواد الغذائية في محلية ميرشينغ. نحتاج لحاجات كثيرة. السنة الفاتت اشتغلنا وحشينا وعملنا زراعة الحمد لله، وفي البداية كانت الزراعة سمحة ونسبة للمحصان الأمني أجا البهائم وخشة أخذ لنا الزراعة وحسي العام ما عندنا أي حاجة عشان إنه شنو ناكل منه ونشرب، وإحنا نحتاج من برنامج الغذاء العالمي إني أنفذينا. وحسي العام ملوة عيش ب2400 جنيه والدقاق الملوة ب2000 جنيه، وإحنا العام ما عندنا أي حاجة عشان ما عندنا شنو ناكل ونشرب، والأطفال ما هو جزء منهم ولا جزء منهم معانين بسبب الغذاء نقصان الغذاء. عشان كده نحتاج لشنو من برنامج الغذاء العالمي عشان ما عندنا شنو ينقذنا في هذه الحالة. وإحنا العام حتى في من الرجال، في بعض الرجال ما عندهم عمل قاعدين يعني ساكت ما في أي عمل، وإحنا نحتاج لهذه الحالة سريع عشان إنه شنو تنقذونا في هذه الحالة. يا برنامج الغذاء العالمي حاول بأي طريقة إنه شنو تنقذنا. وقلت العام ما عندنا أي حاجة ولا عيش فيه ولا قرش فيه ولا عمل فيه عشان إنه نشتغله.
الاسم مريم محلية ميرشينغ جنوب دارفور. والله إن ديل معانين معانا شديد، ونرفع كلامنا لناس الأمم المتحدة ديل عشان معانين شديد دارين يجيب لنا إخاذة يجيب لنا الضوء لأطفالنا ديل. والسنة الفات زرعنا ما شاء الله، لكن السنة الزراعة ده زرعنا وما في أمن، الزراعة كلها أقل. وحاولنا عشان نمشي نجيبه حتى بسيط نوضح في السوق بجلدونا وبيختصبونا من اختصاب، وعندنا جلد كم رجال طلعوا ماشي بسيطين برضه هيتردون ويضربون ما في طريقة. وإحنا هسي كلامنا ده نرفعه ناس الأمم المتحدة والناس الغذاء العالمية عشان يحاول يجيب لنا الدواء ويعملنا سريع كده يجيب لنا المعاش لأطفالنا ديل محانين علينا إهانة شديد.
مستمعنا الكرام أيضا كما ذكرنا في المقدمة سألنا حول الأوضاع الإنسانية عموما بمنطقة مبجر وأسعار السلع الاستهلاكية.
خلع إيش الزراع في سوق معسكر مجر الآن المت الواحد بكلف 3500 جنيه عشان ذاك المسكين لا يقدر يتحصل عليه، ومن دون وجود منظمات الأمن الإنسانية نحن في معسكرات كلنا نحن عايزين منظمات بتداخل بتاعهم بأسرع وقت. الآن وكثير معاناة كبيرة جدا، لكن نحن ما لاقينا فرص كافية عشان ما نقدر نتحكم على الرسائل بطريقة رسمية. أولا نحن ذات في الظرف واقف قدامنا الظروف الواقف قدامنا بالظروف الاقتصادية ما قادرين نربط الشبكة لأن عندنا الساعة ب1000 جنيه. ده واحد. اثنين النازحين ما قادرين عشان ما يحصلوا على الشبكات عشان يوصلوا الشيء الحاصل لهم عشان يقدروا يوصلوا لكم بطريقة رسمية. جو فيها وفيات، أنا يوم الليلة متابع لي قريبا 6 يوم. أي زول كبير في سن الأمور ده أي مرض وإن كانت ملاريا ساكت خلاص يعني تتأكدوا الزول ده هو ما يقدر يقوم لأنه هو إنسان معاني غذائيا وما في لنا غذاء يعني وما في أدوية، وده الحاجة اللي نعيشين فوقه. والنازحين مختارين أينما يتجوا يمشوا تشاد يمشوا جنوب السودان، في بعض الناس بقدروا بمشوا في بعض الناس ما بقدروا بمشوا لسبب الظرف الاقتصادي، ويمشي من وين ذاته وهم مهتارين ذاته ما هو الشيء الحصل وشنو ماشي قدامنا الآن شنو. المواطنين النازحين ده مهتارين حتى الآن في الموقع ده ما قادرين عشان يستجيبوا، وقالوا أننا ما عارفين من هو اللي يقدر يحمينا من غير ربنا سبحانه وتعالى.
وأخيرا مستمعينا الكرام أيضا تحدثنا مع أحد قيادات النازحين وسألناه عن أوضاع النازحين بمعسكرات ولاية غربي دارفور.
نينا من معسكر شرق النيل ومعسكر رونغتاس ومورني والدوها وبعض المعسكرات بتاع ولاية غرب دارفور إنك معسكر فوروبرانغا ومعسكر حبيلة ومعسكر سيسي ومعسكر كيرينان ومعسكر كيرينيك كل المعسكرات ناس محتاجين إنه الغذاء.
نحن من 6 أبريل 2023
للآن نحن ما عندنا أي منظمة عشان يدي للناس الإيش أول غذاء والدواء وبعض الخدمات المياه. نحن عايشين في وضع لا حول ولا قوة, محتاجين إنه للمنظمات إنه عشان تدخل ينقص النازحين الموجودين على مستوى غرب دارفور, بعضهم يوم ده الفضل من الأموات الناس فروا في دول المختلفة والباقين النازحين الباقين. للآن نحن منذ بدأ المشاكل الدون على الصرف الإيش بتكالي مرة واحدة في كل أسرة فترتين, ونحن الليلة 8 شهور ما في أي غذاء. ندعو لكل المجتمع دول إنه عشان يعلم إنه نحن تعبانين بحالة كده تعدي, يعني ما في غذاء, والنسوان الحمل والأطفال والكبار السن يموتوا يوميا. يا جماعة نحن محتاجين جدا, حتى في ساعة ما عندنا أي خدمات صحية. فده الموضوع نحن دارين نتكلم فيه, وندعو إنه إذا الدبنجة يواصل لنا الحتة دي في كل المجتمع عشان على الأقل يوصلونا هنا في المنظمات وناس محتاجين. يعني يوميا بموتوا لا يقل عن 7 9 في كل معسكر, يوميا بموتوا 9 10 نفر عدم الغذاء, الناس بموتوا يوميا 9 نفر. إما حتى الناس بيجي بشحضوا في الأسواق, يعني الناس بيجي بشحضوا حاجة يأكل ما في, شغل يوديه به ما في, ده الحاجة الماشية سهلة.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج من المعسكرات, خصصناها لمعسكرات بولايات شمال وجنوب دارفور وغرب ووسط دارفور, استطلعناهم عن أحوالهم الإنسانية داخل هذه المعسكرات. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في الحلقة, بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة, وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.